تفضل.
قول الاصوليين عدم النقل لا يفيد العدم، شرح هذه القاعده الاصوليه جزاك الله خيرا.
ليس هكذا يقول الاصوليون. الاصوليون يقولون كلمه حق، عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، لكن الامر في النسبه للنقل على العكس تماما. عدم نقل الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ظهور ذلك الشيء يستلزم انه لم يقع، لانه لو كان قد وقع لنقل، ولا يمكن ان لا ينقل الينا هديه عليه السلام وسنته الا بتمامها وحذافيرها. وفي الواقع ان هذا السؤال يحفزني ويدفعني الى ان اذكر اخواننا طلاب العلم الى قاعدة هامة جدا لها صلة وثقة بالحديث الصحيح والذي ورد بألفاظ عديدة كلها تلتقي حول اللفظ المشهور: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كثير من أهل السنة الذين يمشون معنا على نهج السلف الصالح، وهو عدم التعبد بما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات، كلهم ينهجون بهذا الحديث: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لكن في اعتقادي أن القليل من أهل العلم، فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن عامة الناس، لا يستحضرون على الأقل، ولا أقول لا يعلمون، لا يستحضرون على الأقل أن الحكم على شيء ما بأنه بدعة يستلزم الاطلاع على هدي الرسول عليه السلام وعلى سيرته، حتى إذا قال القائل في شيء ما هذا بدعة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. ومن الذي يحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ هو عامة الناس وطلاب العلم المبتدئون؟ لا، إنما هم طائفة من أهل العلم خاصة، وهم من أهل الحديث، ليس الفقهاء ولا المفسرون ولا غيرهم من العلماء، إنما هم أهل الحديث، هم الذين يستطيعون أن يقولوا هذا الشيء بدعة، مستلزمين ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. هذا شيء. والشيء الثاني، كيف نعرف، وقد سبق إشارة إلى مثل الكلام سابقا ونحن على الغداء، كيف نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الشيء الفلاني حتى يسوغ لنا أن نحكم عليه بأنه بدعة؟ كثير من الناس حينما نقول لهم: لا تفعل هذا يا أخي، هذا بدعة، أول ما يبادرك بقول: طيب نهى عنه الرسول عليه السلام؟ نقول له: نهى وما نهى. ويفهم هذا هذين اللفظين متناقضين أهل العلم. نهى وما نهى، ما نهى كما يريد السائل. هل قال الرسول مثلا للمؤذن: لا تصلي بعد الأذان؟ ما نهى. نهى كيف؟ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا في معنى النهي تماما. فإذا حينما يقول الباحث بأن هذا الشيء بدعة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الشيء، وهو عبادة، ولو كان عبادة لفعله عليه السلام، أو على الأقل لا بينه للناس بقوله، أو أقل القليل أن يرى ذلك ويقره. فبيان الرسول عليه السلام كما تعلمون أنواع، إما بقوله أو بفعله أو بتقريره. من أجل هذا التفصيل قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، أي بينته لكم بهذا البيان الثلاثي من القرآن. وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. الآن أنا أضرب لكم مثلا غير واضح، لكن من أمثاله كثير ما هو واقع. أضرب لكم مثلا لو أن الجماعة دخلوا المسجد ليصلوا مثلا السنة القبلية للصبح أو الظهر أو غيرها، فقال أحدهم ممن أوحى إليه أحدهم، هو شيطان إنسي جني ما يهمنا، قال: ما لكم تصلون هكذا عجين متفرقين؟ تعالوا نصلي سنة الظهر القبلية جماعة. ويدعم ذلك بأحاديث صحيحة من الرسول عليه السلام من قوله، فيقول مثلا: قال عليه الصلاة والسلام: يد الله على الجماعة، إذن تعالوا نجتمع ولا نتفرق. بل يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، ويقول: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، إلى آخر الحديث. ماذا يكون فعل هذا الإنسان إذا جمع الناس على سنة القبلية؟ لا شك أن هذا يقال إنه بدعة، والحمد لله إلى اليوم لم تقع مثل هذه البدعة، لكن أمثالها بالمئات بل بالألوف. كيف ننكر هذه البدعة لو حدثت؟ لو أنكرنا هذه البدعة سيقول الجهلة: هل نهى الرسول عليه السلام عن التجميع في السنن؟ لا نستطيع أن نقول له حسب طلبه. إذن نحن ننكر عليه هذا التجميع لأنه أمر حدث بعد أن لم يكن. كيف نعرف أنه حدث؟ لابد أن يكون هذا الذي يقول هذا أمر حادث عنده إلمام وإحاطة وشمول بحياة الرسول عليه السلام وبسيرته، وبخاصة ما كان متعلقا منها بشرعه الذي أوحاه الله عز وجل إليه. هذا يعطينا شيئا مهما جدا ينبغي أن نضعه في أذهاننا بصفتنا طلاب علم، هو أن الحديث العام إذا تضمن أجزاء كثيرة، ونعلم بالطريق السابق أن جزءا من أجزاء هذا الحديث العام لم يفعله الرسول عليه السلام، فليس لنا نحن أن نفعل هذا الجزء ولو أنه شمله النص العام. مثاله: كان بعضهم منذ سنين كتب في مجلة محترمة، هي المجلة السلفية، الجامعة السلفية التي تصدر في الهند، كتب مقالا طويلا وأشير إلى بحثه آنفا قبل الصلاة، حول رفع اليدين في الدعاء دور الصلوات، فأتى بأحاديث عامة واحتج بها على شرعية رفع اليدين الدعاء. لقد وقع في مثل هذا المثال الذي ضربته لكم آنفا، احتج بعمومات لم يثبت العمل بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فهو صلى ألوف الصلوات مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكان يدعو بعد الصلوات دعوات بجمل مختصرات، لكن ما جاء عنه ولا في حديث واحد أنه رفع يديه، فضلا عن أن يكون استقبل أصحابه ودعا هو وأمن أصحابه على دعائه. هذا شيء لم يقع. الذين يستحبون رفع اليدين دور الصلاة ويستحبون التجميع في الدعاء بعد الصلاة مثلهم مثل أولئك الناس الذين اجتمعوا في صلاة السنة القبلية جماعة محتجين بالعمومات الحديثية وهي ثابتة عن الرسول عليه السلام، لكن لم يثبت العمل عن الرسول عليه السلام والسلف الصالح بهذا الجزء من هذا النص العام، فدل ترك السلف للعمل بهذا الجزء الداخل ضمن النص العام أنه غير مراد. ولذلك قيل: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فيجب علينا معشر طلاب العلم أن نتذكر هذه الحقيقة، فلا نقع في الابتداع في الدين ونحن نحارب الابتداع في الدين، نقع في الابتداع من حيث لا ندري ولا نشعر بسبب الغفلة عن مثل هذا الأصل العظيم، وهو أن ما تركه الرسول عليه السلام من العبادات فالعبادة تركه، وما فعله عليه السلام من العبادات فالعبادة فعله. لذلك قسم بعض العلماء المتأخرين من المحققين السنة تقسيما لطيفا، فقال: تنقسم السنة إلى قسمين، سنة فعلية وسنة تركية، ليست تركية وإنما هي تركية، سنة فعلية وسنة تركية، أي ما نظنه من العبادات لكن نعلم أن الرسول عليه السلام ترك ذلك، السنة الترك لذلك. والأمثلة بين أيدينا كثيرة وكثيرة جدا. مثلا: لا يسن الأذان لصلاة العيدين، لا يسن الأذان لصلاة الاستسقاء، لا يسن صلاة الأذان لصلاة الكسوف والخسوف. هل هناك نهي عن الأذان لهذه الصلوات؟ الجواب لا، لكننا نقول: بلى، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس بمناسبة وفاة ابن إبراهيم عليه السلام، خطب فيهم وقال الكلمة المشهورة: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكشفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا وادعوا وتصدقوا. ما أذن لهذه الصلاة، وهي وقعت مرة واحدة في عهده صلى الله عليه وسلم. فلو كان الأذان خيرا لفعله عليه السلام وما كتمه على الناس. ونحمد الله أنه لا يزال المسلمون واقفون عند هذه السنة التركية، ولكنهم ما طردوا هذا الوقوف، فجاءوا بكثير من العبادات بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما نهى عن ذلك، وثانيا هي داخلة في النصوص العامة. إذن أي عبادة تدخل في نص عام لم يجري العمل بها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهي ليست عبادة ولو دخلت في نص عام. هذا ما أردت أن أذكركم به، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما.
تفضلوا.